هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، بعض فوائد صلح الحديبية للعلامة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: الخامسة أنهم مع ذلك مجاهدون في الدين على زعمهم لم يغضبوا إلا لله، فلم تنفعهم النية الخالصة.
نعم، يقول أنهم مع ذلك مجاهدون في الدين على زعمهم لم يغضبوا إلا فلم تنفعهم النية الخالصة أو الصالحة كما في الحاشية قال هنا، وذلك لتخلف المتابعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السادسة حاجتهم إلى المدد الجديد، فلولا أن الله أنزل السكينة عليهم لم يقوى إيمانهم على تلك الفتنة.
نعم، أي أن الله سبحانه وتعالى يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهذه السكينة هي الطمأنينة وهي اليقين وكذا، فمع شدة الفتنة إلا أن الله سبحانه وتعالى أنزل السكينة عليها فاطمأنت القلوب. يقول حاجتهم إلى المدد الجديد، إلى المدد الجديد، لأنهم أهل طاعة والصحابة أهل فضل، ومع ذلك احتاجوا إلى مدد جديد فوق هذا. ما هو المدد الجديد هذا؟ المدد الجديد هذا هو السكينة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، وكما ذكر في آية أخرى أيضا: ثم أنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وفي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وهكذا. نعم نعم. في إيه؟ نعم. وكل عمل، نعم، لا يعين الله العبد عليه. نعم. نعم نعم. فلولا إعانة الله ما كان للإنسان عمل ولا ثبات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السابعة أن هذا من أعظم ما يعرفك حاجتك إلى الله في تثبيت القلب على الإيمان كل وقت، بل تعرفك حاجة الكمال إلى ذلك.
الله أكبر. إذا عرفت أن الله عز وجل هو الذي ينزل السكينة وهو الذي يثبت القلوب، عرفت حاجتك إلى الله في كل لحظة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابة كانوا يرتجزون وهم يحفرون يا إخواني في الخندق، كانوا يرتجزون قائلين ماذا؟ اللهم لولا أنت ما اهتدينا، لولا أنت ما اهتدينا، ولا صدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. فإذا لولا الله عز وجل ما اهتدينا. ولهذا ماذا يقول أهل الجنة؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإذا كنا في حاجة ماسة إلى ربنا عز وجل في الهداية، إذا عرفنا ذلك عرفنا حاجتنا لله عز وجل، وأن الإنسان مفتخر إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه ينبغي أن يسأل الله الهداية في كل وقت. من هنا كان التكرار في قراءة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، كل ركعة، ليس فقط ثبت هذا في قلبي، وإنما تجديد هذه الهداية مع كل عمل صالح. أنت اليوم شوف، أنت في اليوم في حاجة إلى هداية غير الأمس، أنت مع هذا الدرس في حاجة إلى هداية، أنت مع الكلمة تقال في حاجة إلى هداية، هل تستفيد منها؟ هل تستفيد منها؟ هل إلى آخره؟ أنت في حاجة إلى هذه، حاجة ماسة. نعم. ولهذا الإنسان لا ينفك عن حاجته لله عز وجل في الهداية. وأعظم دعاء يحتاج إليه العبد، أعظم دعاء يحتاج إليه العبد: اهدنا الصراط المستقيم. أعظم دعاء يحتاج العبد: اهدنا الصراط المستقيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثامنة أن ذلك الكمال محشو من السيئات العظيمة، لقوله: فعملت لذلك أعمالا.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: التاسعة اجتماع الأضداد حتى في قلوب الكمل بعض الأحيان، لقوله: وأنا أشهد أنه رسول الله.
نعم.
قال العاشرة: أن أعلم الناس قد يفهم من النص ما لا يدل عليه، لقوله: تحدثنا أن نأتي البيت.
يعني الإنسان مع كونه فاضلا ومع كونه عالما، إلا أنه قد يخفى عليه بعض الأمور في بعض الأحيان في فهم النص، وقد يفهم النص على غير جهته ويفهم منه ما لا يدل عليه النص. هو بيشير هنا إلى ماذا؟ إلى صنيع عمر رضي الله عنه. صنيع عمر رضي الله عنه حينما ماذا؟ حينما فهم من النص في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرؤيا وأن نأتي البيت وكذا، فهم أن نأتي البيت هذا العام، هو فهم. ولهذا قال: يا رسول الله، ألم تعدنا أن نأتي البيت وأن ندخل البيت وأن نطوف به وأن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهل وعدتك هذا العام؟ وهل وعدتك؟ قال: لا. قال: فإنك داخله ومطوف به، رؤيا النبي حق لكن ليس هذا العام. إذا ممكن إنسان يفهم من النص خلافه حتى ولو كان من الصحابة. ابن عباس فهم من النص إنما الربا النسيئة الحاصل، في أن الربا النسيئة فقط وأن ربا الفضل هذا ليس بربا، حتى بلغه النص في ربا الفضل. يبقى إذن ممكن الصحابة قد يفهم من النص فهما ما، قد يفهم منه فهما ما، وهكذا. وعليه فإن الإنسان في النصوص إذا فهم فهما ليس بصحيح ثم جاءه الصواب أن يرجع إليه وأن يقول: سمعنا وأطعنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحادية عشرة معرفة أنه يتصور أن أعلم الناس وأتقاهم قد يعصي.
وقبلها فائدة يعني اجتماع الأضداد حتى في قلوب الكمل بعض الأحيان، لقوله: وأنا أشهد أنه رسول الله. يعني إشارة إلى أنه قد يكون إنسان مع كون يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، إلا أنه قد يجتهد اجتهادا ما، هذا الاجتهاد لازمه يعني عدم الاتباع، لازمه وإن كان هو يريد الاتباع، فممكن يحصل شيء من النقص، شيء من المؤاخذة، شيء من العتاب، شيء من كذا. نعم.
قال الحادية عشرة معرفة أنه يتصور أن أعلم الناس وأتقاهم قد يعصي النص الصريح ديانة، لقوله: قوموا فانحروا فلم يفعلوا.
نعم. شوف الفوائد اللي بيقول ابن عبد الوهاب، فوائد قيمة يا إخوان. نتصور أن أعلم الناس وأتقاهم أنه قد يعصي النص، يعني لا يطبقه نص ديانة. يعني إيه؟ يعني باجتهاده ويظن أن الديانة تقتضي عدم الامتثال، لأنه لم يفهم من النص وجوب الامتثال رجاء خير. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله عليهم: انحروا واحلقوا وكذا، الصحابة لم يفعلوا. طب هل الصحابة هنا لم يفعلوا لكونهم يعارضون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطبقونها ولا ينفذها عنادا وإعراضا؟ لا، إنما رجى الصحابة رضوان الله عليهم أن ينزل وحي يأمرهم بالدخول إلى مكة، فهم تأخروا من أجل هذا. ونظيره المواصلة في الصوم، النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال، اعتقدهم أن النبي إنما نهاهم حفاظا على أنفسهم وإبقاء لنفوسه، فكانت النتيجة ماذا؟ كانت النتيجة أن الصحابة وصلوا في الصيام. ليه وصلوا في الصيام؟ لأننا نقدر ونقوى على المواصلة، هم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهاهم عن ذلك استبقاء لأنفسهم وخوفا على أنفسهم وكذا وكذا، فلهذا قالوا النواصل. مثل ما أقول لك مثلا لا ما تشتغلش ما تشتغلش ما تشتغلش، ده يا أخي ما تشتغلش الكرتونة دي، فأنت تقومش لو طالع. طيب أنت الآن بتعصيني، هل أنا أقول أنت لا أنت بتعمل إيه، أنت فهمت إيه يعني ما تشتغلش ما تلعبش نفسك، لا لا أنا بقى لا لا ما فيش تعب يلا وهشتغل واطلع. مش بيحصل أو نفس هذا اللي حصل مع الصحابة. الآن قد تأتي إلى العالم أو تأتي إلى الشيخ تحمل نعل، يقول لك لا 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 ما تحملش يا أخي اتركها هزعل والله، وأنت تحمل النعل وتطلع. ليه؟ لأنك لم تفهم النهي اللي فيه زعل، إنما تفهم إيه النهي يعني ما تواضع الشيخ أو هذا القبيل، وأنت تريد أن تكرم الشيخ. طب كل دي لا 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 ما. كل دي خد دي لا لا مش شكرا خلاص مش شكرا مش عارف ايه لازم تاكل وتحطها له في فمه. قال لا طب ده عصيان امر. لا ليه؟ لانني لم افهم هذا، انا فهمت ان هذا باب اكرام. لا 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 هتاكل طب عشان خاطر لازم تاكل لازم تاكل لازم تاكل، ده اكراما وليس معارضه الامر. ففهم الصحابه من الوصال ان النبي انما يريد الابقاء على انفسه، لهذا قالوا نحن نقت. وفهم الصحابة يوم الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل هذا قالوا عسى أن ينزل شيء من الوحي يأمرنا بالدخول أو كذا أو كذا إلى آخره. أما أن الصحابة يفهمون الأمر هذا للإجاب والإلزام ويخالفون، ما هكذا كانت عادة الصحابة. الصحابة كانوا يأخذون الأوامر من ملامح وجهه صلى الله عليه وسلم، كانوا أسرع الناس إلى الاستجابة. لما قالوا يا رسول الله كأنك تعرض بنا، لما تكلم في الجهاد والله يا رسول الله لو خط بنا البحر لخضناه معك، فما كان الصحابة يتلكؤون في امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلت لكم هناك بعض الأوامر قد يفهم المأمور فيها أن هذا ليس على باب الإلزام، ومثلت لكم في واقعنا هذا الباب. ولهذا شيخ الإسلام يميل إلى إيه؟ إلى أنه لو أنا قلت لك والله ما تحمل نعلي فحملت وخرج، هل فيه كفارة؟ شيخ الإسلام يميل أنه لا كفارة له. ليه؟ لأن ده لم يخرج مخرج ماذا؟ الإلزام والآخره، إنما خرج مخرج الإكرام. يعني لا تحمل نعلي، أنا ما أريد أن تحمل في حقيقة مثلا وألزمك، وإنما هذا أريد الإكرام، فلهذا لا يكون فيه كفارة يمين. وعليه هذا فيه رد الشبهة، رد الشبهة بأن أن الصحابة كيف يخالفون الأمر. وفي شبهة أكبر بيستعملها الصوفية الآن أو أهل البدع، وهو إيه؟ أن الأدب هو الامتثال. يعني كيف؟ هو القاعدة في نفسها صحيحة بس تطبيقها إيه؟ قال لك ما النبي قال لهم هوت كذا وفعل، فماذا صنع بقى كما يقول يسر جبر؟ يسر جبر يقول لك لو أن النبي قال لا تحتفل بمولده سنحتفل بمولده. ليه؟ لأن الأدب هو الانتساب، إحنا بنحتفل بمولد النبي محب. طب لو النبي قال ما تحتفلوش يبقى ده بقى على وجه تواضع على وجه كذا، لا إحنا بنحب النبي ونفعل هذا. وقعدوا القاعدة دي. النبي لم يقل في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لكن إحنا نقول سيد. ليه؟ لأنه هو سيد. كون الأذان لم يأتي فيه سيدنا تماما، لا تستدل عليه بقى وتقول الأذان ليس فيه أشهد أن سيدنا محمدا وينبغي والعبادة توقيفية وينبغي إلا نزيد. يا أخي أليس النبي سيدنا وتاج رؤوسنا بل سيد الخلائق؟ إذن إحنا أدبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن ندع كلمة سيدنا، فلا تحدثني بالامتثال فإنني أحدثك بالأدب. عرفتم؟ المحبة تقتضي هذا، الأدب مع رسول الله يقتضي أن أقول سيدنا، أنا أقول محمد. فوضعوا القاعدة دي، وضعوا هذه القاعدة وصاروا يبررون بها بدعاهم في هذا الباب. أنتم منتبهين المسألة دي يا أخواني؟ منتبهين لها؟ فكل ما نجي نقول لهم العبادة توقيفية في التشهد قول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هو يقول أشهد وأشهد أن محمدا سيدنا محمدا عبده ورسوله. تيجي تكلمه بالامتثال يكلمك بالايه؟ بالادب والمحاب. الرسول ما يقولش سيدنا بس احنا نقول سيدنا، هو كده عنده، هو كده عنده. زي مثلا هتسالني دلوقتي شوف توقعات ابن باز، كل توقعات عبد العزيز بن عبد الله بن باز، تابع العثيمين محمد الصالح العثيمين، تابع الفوزان صالح بن فوزان فوزان، بتقراه كده يا اخوان. طيب لما اجي بقى انا اقول اخاطب الشيخ الفوزان اقول ايه؟ يا فضيلة الشيخ، ولا اقول يا صالح، لان هو بيكتب صالح، هو اسمه صالح بيكتب صالح، فانا اجي اخاطبه له يا صالح. او اجي اتكلم عن اقول مثلا صالح قال وصالح راح وصالح جاء وعبد العزيز قال لي. عبد العزيز مين؟ عبد العزيز باز. لا يا اخي قول الشيخ عبد العزيز، او ما عايزين يعملوا كده فهو مالش سيدنا، قول انت سيدنا، واضح؟ فكيف الجواب عن هذه الشبهة؟ الجواب أن هذه مواضع عبادة، والعبادة موضوع توقيف، ويلزم الألفاظ الشرعية النبوية في هذا الباب ولا يزاد عنه. فإن زدت عنها بهذه الدعوة كان لازم قولك تجهيل السلف. لماذا لم يفهم الصحابة فهمك فزادوا أشهد أن سيدنا محمد؟ لماذا لم يفهم التابعون فهمك فزادوا أشهد أن سيدنا محمد؟ لماذا لم يفهم تابعو التابعين فهمك فزادوا أشهد أن سيدنا محمد؟ العبادة توقيفية فيلزم فيها نفس الألفاظ. كان النبي يعلمنا كما علمنا الصورة من القرآن، ولهذا النبي لما علم البراء بن عازب ذكر النوم وبنبيك الذي أرسلت، فأعاد البراء الذكر ثم قال وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وبنبيك الذي أرسلت، وبنبيك الذي أرسلت. واضح يا أخواني بارك الله فيكم؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى،
هذه قاعدة مهمة جدا، أرجو أن تكونوا عرفتموها وعرفتم الرد عليه، أن العبادة توقفية وأن هذه ألفاظ مرادة مرادة، وأنه لا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان، فلا تحدثنا بأدب، فإن الأدب يقتضي الامتثال. وثالثا أقول أيضا من الردود، إن الأدب الذي لا يتنافى مع الامتثال هو الذي يكون من الامتثال، وإن الأدب الذي يتنافى مع الامتثال ويرد الامتثال فإنه قلة أدب وليس أدبا. أنا أقول لك قال رسول الله وتقول قلت، مقتضى الأدب كذا، هذا ما ينبغي. فإن استدللت بمثل هذه الوقائع قلنا لم يفهم الصحابة منها الامتثال والوجوب في هذا، وإلا فالصحابة كانوا أسرع الناس، وإلا فقد وصفت الصحابة هنا بعدم الانقياد والإعراض عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأدب الذي يتفهم مثل إيه؟ هو هذا. أنا الآن أنت ضيف عندي وأنا بآتي بالطعام وأنت قمت عشان تستقبل، تقول لا أقعد أقعد أقعد، ده كله باب إكرام، كله باب إكرام. أنا بحاسب لك، لا لا ما تحاسبني خلاص، بس سد بس عشان خاطر سد وحاسبت لك، ده أنا لم أفهم من قولك أترك الأمر وكذا مثل هذا الأمر. وده معروف يعني، احنا بنجده في مواضع كثيرة جدا. إنما حينما تقول لي قولا ويقتضي الامتثال ويقتضي الاستجابة، يبقى إذن أنا أعصيك إذ أمنع من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى، الثانية عشرة معرفة قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
الله أكبر الله أكبر. شوف، كره الصحابة ماذا يا أخوان؟ الرجوع يوم الحديبية، وأنهم لم يدخلوا المسجد الحرام، لكن كان خيرا لهم، كان خيرا لهم، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم. وكم في المحن من منح، وكم في البلايا من عطايا، ولكن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. خروج النبي من مكة وهجرة النبي من مكة تبدو محنة، لكن كان فيها الخير. خروج الصحابة إلى الحبشة كان فيها الخير. أهم شيء، أهم شيء أن تكون ممتثلا. لا يأتيك بقى شيء عقوبة نتيجة مخالفة الشرع وتقول وعسى أن تكرر شيء خير لكم، لا، إنما كن ممتثلا. نعم.
قال الثالث:
وعسى أن تحب شيئا وهو شر لك، تحب أن تفعل كذا وهو شر، لكنك لا تعلم. نعم.
قال الثالثة عشرة: معرفة قوله تعالى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم.
نعم.
قال الرابعة عشرة: أن ذلك الذي يحب قد تصير عاقبته بالعكس في نفس القضية.
يعني انظر مثلا إلى المسألة هذه، رجع الصحابة من الحديبية، رجع النبي الصحابة من الحديبية بعد الاتفاق هذا الذي وجد الصحابة في أنفسهم ما وجدوا. طيب، فحصل خير عظيم، وهو أن الدعوة انتشرت في السنتين من 6 هجرية إلى 8 هجرية فتح مكة، أن الدعوة انتشرت أكثر مما انتشرت بأضعاف. طيب السؤال بقى، أيهما أفضل؟ أن النبي وأصحابه كانوا يدخلون مكة ويعتمرون ويرجعون ولا يحصل صلح، ولا الصلح الذي حصل؟ الصلح. لكن متى عرفنا هذا؟ وقت الحدث. طيب يا أخوان، إرجاع أبي جندل ابن سهيل بن عمرو، بينما النبي يتفاوض مع سهيل إذ جاء أبو جندل ابنه، أرجعه النبي بعدما كلم أبا سهيل بن عمرو فلم يوافق أرجعه إليه. طبعا الصحابة وجدوا فبسهم ما وجدوا، حتى إن عمر ورد أن عمر رضي الله عنه كان يمشي بجواره ويعتصر يقول إنما دم أحدهم دم كلب أو كذا. طيب إرجاع أبي جندل كان فيه الخير ولا قبول أبي جندل؟ انظر ماذا حصل في إرجاع أبي جندل، ثم اجتمع المسلمون، ثم هددوا قريشا، ثم إلى آخره. إذن وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. لكن هنا الضبط أضعه، هذا لا يدخل فيه المكروه الشرعي والمحبوب الشرعي. فأنا حينما أحب الصلاة ما أقول وهو خير وهو شر لكم. ليه؟ لأنه محبوب شرعي. حب الصيام وحب دعوة إلى الله عز وجل وهكذا. طيب وحينما أكره الزنا وأكره الربا لا تأتي تقول وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، فيكون الزنا ممكن أن يكون خيرا لي. إذن يخرج من هذه المحبوب الشرعي لأنه مقطوع به، فأنا أحبه وهو خير لي، والمكروه الشرعي فأنا أكرهه وهو مكروه لي. انتبه. يبقى إذن يخرج من هذا المكروه الشرعي الذي بين الشرع مذمته، والمحبوب الشرعي الذي بين الشرع فضيلته. فهذا أحبه وهو خير لي، وهذا أكرهه وهو شر لي. لكن احنا بنتكلم عن مسألة بقى الاختيارات، اللي ممكن الإنسان في بعض الأمور اللي هو بتكون محل اجتهاد أو تكون محل كذا الدنيا، أن الإنسان قد يحب وقد يكره، ويكون الخير على خلاف ما تختار. نعم.
قال الخامسة عشرة: أن المكروه قد تصير عاقبته كذلك في القضية.
تمام. أنا الرابعة عشرة والخامسة عشرة: أن الذي تحب قد يصير عاقبته بالعكس في نفس القضية، والمكروه قد يصير عاقبته كذلك في نفس القضية. يبقى أنت بتكره، يعني لو ما اشتريش الأرض ديت، يعني أنا أذكر وأنا بشتري بيتي هذا اللي هو بيتي ده، كان بيت صغير كده، أنا قدرت أن ده الخير وكذا في المكان ده، مكان جيد ومكان يعني لما يأتيك طلاب ولما يأتيك زائرون سهل والأخير، ولما جئت بأبي قال بس نكد ما يوافق كره ذلك وهو الخير، هذا مكان ينفع الله به نفعا عظيما في الدعوة الله عز وجل. شوف تجد لو جاءك من جاءك وكذا، فممكن إنسان قد يختار شيء في حياته يبدو أنه هو غير صالح وقد يكون هو الصالح. البنت دي أريد أن تزوجها، وإذا ما تزوجتها نقتل نفسي، واتضح أنه هو لما لم تتزوج زوجة غيرها أن الخير كان في ذلك، كان في ذلك. زي الطالب كده في الثانوية العامة وده كلية معينة، وإذا ما خدهاش يبقى كده تحطم مستقبله، وقد يريد الله له كلية أخرى تكون هي الأفضل في حياته، وأن الله يفتح عليه حد بسبب الكلية هذه. يبقى زوجة كلية، تجارة، أي شيء ممكن إنسان يحب الشيء هذا ويظن الخير فيه والشر فيه، وممكن يكره الشيء هذا ويظن الشر فيه والخير فيه. نعم.
قال 16: أن الله يبتلي بما تعجز عنه عقول كبار العلماء.
نعم، أن الله يبتلي بما تعجز عنه عقول كبار العلماء. الله أكبر، الله أكبر. هذه الفائدة نستفيدها منين يا إخواني؟ نستفيدها منين؟ شوف عمر رضي الله عنه، الإنسان قد يبتلى بما تعجز عنه عقول كبار، يعني ممكن الله يبتلي ويختبر وكذا وكذا إلى آخره، بما قد يعجز عنه عقول كبار العلماء، ولا يدرك مثلا عالم مع فضله المرمى هنا، وقد يكون الخير في كذا وكذا وكذا. نعم.
قال 17: معرفة.
ولهذا قد يخطئ العالم، قد يخطئ العالم، قد يخطئ العالم تقدير شيء ما، قد يخطئ العالم تقدير شيء ما، لكن لا يعني هذا انعدام فضله او ذهاب فضله او نقص رتبته. نعم.
قال 17: معرفة رفع الله من تواضع لأجله.
نعم.
18: معرفة إذلال الله من تعزز بمعصيته.
نعم.
19: معرفة فضيلة التسليم للشارع فيما لم يدرك
العقل. فإن الله عز وجل يرفع من تواضع له، فمن تواضع له رفعه الله، وإذلال من تعزز بمعصيته، فإن من تعزز بالمعصية أذله الله. قال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولهذا من ذل لله عز به، إنما إذا تعززت بالمعصية سوف يذلك الله عز وجل، يذلك الله. نعم.
قال 19: معرفة فضيلة التسليم للشارع فيما لم يدرك العقل.
نعم، العقل له حدود، لكن هناك أشياء تكون تعبدية محضة، فهنا يشرع الإنسان أن يقول سمعنا وأطعنا، حتى ولو لم يدر الحكمة، لكن يعلم أنها طالما أنها من قبل الشرع أن لها حكمة. الآن نحن نطوف حول الكعبة 7 أشواط. طيب لماذا 7 أشواط؟ ما الحكمة في 7 أشواط؟ وحول ومن الصفا إلى المروة 7 أشواط. طيب ما الحكمة في 7 أشواط؟ أنت لا تدري ما الحكمة، لكن اعلم أن لها حكمة. طيب هل امتثالي يتوقف على معرفة الحكمة؟ الجواب لا، فإن الامتثال يكون للشارع، افعل ولا تفعل، سواء أدركت حكمته أو لم تدرك، أو لم تدرك حكمته. ولهذا من الأمور عندنا ما يقول العلماء فيه: العلة فيه تعبدية. ما معنى تعبدية؟ أي أنك تمتثل ولو لم تفهم العلة في ذلك والحكمة في ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 20: اختلاف علم أكابر العلماء في ذلك.
أي نعم، اختلاف علم أكابر العلماء في ذلك. أبو بكر رضي الله عنه يرى كذا، وعمر يرى كذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 21: أنهم لم يصلوا إلى السلامة فضلا عن الفضائل إلا بعفو الله.
نعم نعم، حقيقة فوائد عظيمة، يعني الله سلم الصحابة رضوان الله عليهم بفضله عز وجل، فالوصول إلى السلامة لا تصل إليها إلا بفضله، فضلا بقى إلا بعفو الله، فضلا عن الفضائل. نعم.
قال 22: رأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته حيث لم يغضب.
لم يغضب من الصحابة حينما تأخروا عن ماذا؟ عن الامتثال في الأمر بالنحر والذبح وغير ذلك والحلق، فلم يغضب النبي. لماذا لم يغضب النبي؟ لأنه قدر المقام، قدر مقام الصحابة، وأن الصحابة تعلقت قلوبهم بالبيت وكذا، قد هاجروا من 6 سنوات وتعلقت قلوبهم بالبيت، ولأنه يعلم أن الصحابة يشارعون في الامتثال، لكن طرأ عليهم في هذا الأمر ما طرأ من الشدن وكذا، ولهذا لم يغضب. كما أن النبي لم يغضب من عائشة لما كسرت الإناء. أليس عائشة قد كسرت الإناء لما أرسل بعض الناس هدية لرسول الله، لما أرسلت بعض الأزواج هدية لرسول الله في يومها، فلما رأى ذلك كسر الإناء، كسر الإناء، كسرت الإناء. فلما كسرت الإناء لماذا لم يغضب النبي؟ جعل يقول: يا عائشة، طعام كالطعام وإناء كالإناء. طب لماذا لم يغضب النبي؟ لو عندنا بقى الرجولة بقى: إزاي تكسر الإناء؟ أنت مش محترماني، أنت مش عارف إيه، الإنسان يقول. لكن النبي قدر غيرة المرأة الطبيعية، هناك غيرة إذا كان إنسان يعدد، هناك غيرة طبيعية وهناك غيرة تزيد إلى حد الوقوع في المحارم. الغيرة الطبيعية الزوج العاقل بيعدد ينتبه إليها فيحاول ماذا؟ غض الطرف، لا يحاسب. إزاي تقولي كذا؟ إزاي تزعلي؟ يعني هي أكرمتك، هي عملتك، هي أرسلت، إزاي تزعلي؟ هذه غيرة، هذه غيرة موجودة بين نساء النبي، كانت موجودة. ففرق بين غيرة طبيعية وبين غيرة قد تدفع إلى وقوع في محرم. غيرة تقع تدفع إلى وقوع في محرم، لا حذر من هذه، ولا لا هذا ما ينبغي ولا يجوز وأنت أخطأتي وهو الآخر. إنما غيرة طبيعية، غيرة طبيعية يعني مثلا تقول لها مثلا أنت للزوجة، الزوجة الثانية دي مثلا أو الأولى مثلا، والله الحمد لله في أم سعد مثلا، أم سعد والله يعني بتكو قلبية كويس جدا وأكلها صراحة أنا بتلزز منه، الحق يقال، لازم نقول كلمة الحق، أنا بصراحة لم أتلزز بأكل أفضل من أكل أم سعد، وأنت عندك أم إسماعيل. عايز بقى أم إسماعيل تقول لك ما شاء الله طبق الله يا أخي أنا بتعلم من إنصافك والله يا زوجي، هتقول لك كده ولا تاني؟ ها؟ لا، فدي أمور تقدر، فلو حصل غيره دي أمر يقدر، أمر هذا يقدر. زوجتك تتصل عليك الأولى مثلا وأنت عند الثانية، فأنت بقى بتضحك معها وكذا، والله ينور عليك، والله ما شاء الله، الله ينور عليك صراحة، والثانية قاعدة تغلي، تقول أنت بتغلي ليه؟ هو أنا قلت حاجة غلط؟ فدي مع أمور لابد أن تراعى في هذا الباب، فنفرق بين هذه وتلك. عائشة رضي الله عنها كانت تقول في زينب بنت جحش: وما كانت امرأة تساميني مثلما كانت تساميني زينب بنت جحش. المنافس، لأنه كان نساء النبي حزبين، حزب على رأس عائشة وحزب على رأس زينب بنت جحش. كان يقع غير بين الجميع، كان يقع غير بين الجميع، لكن لما جاء بقى الموضع واستشار النبي زينب بنت جحش في أمر عائشة يوم حادثة الإفك، ماذا قالت عائشة؟ قالت: وما كانت امرأة تساميني مثل ما كانت تساميني زينب، ولكن عصمها الورع، فقالت: يا رسول الله والله ما أعلم عنها إلا خيرا. فما زال بقى أكل شرب لبس، اتأخرت مش عارف إيه، انت جاي بعد ساعة 5 دقائق، طب 10 دقائق، طب كذا، استوعب، متوقفش بقى تقول أنا حر، أنا حر لازم أعمل وأسوي وكذا وكذا، حاول تستوعب، يعني تستوعب المسألة وتعدي طرفة مش عارف ايه، ادخل حمام، روح غير ملابسك، نملك شوية، اي حاجة حتى تهدأ الامور. لكن لو انت تقف في التعدد عند كل حاجة وتقول كذا وكذا وكذا وتحقق، لن تدوم عشرتك وستفشل بعد هذا. ولهذا التعدد مش ليس فقط مال يا اخواني، انا معي مال، انا معي قدرة مالية ومعي قدرة بدنية، مع قدرة عقلية، مع قدرة شخصية، أنت مرن، أنت عاقل، أنت تزن الأمور أم لا؟ ولهذا أنا أقول دائما بتزوج امرأتين وينجح في سياستهما ينجح في سياسة مصر إن شاء الله بإذن الله، يعني لما يكون حاكم مصر ينجح إن شاء الله بإذن الله. فهذه أمور تحتاج إلى مرونة، تحتاج إلى هذا الباب. لهذا لماذا لم يغضب النبي؟ لأنه قدر المقام وقدر الصحابة، فيعرف فضل الصحابة ويعرف امتثالهم، فلهذا لم يغضب صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحم.
نعم. عظيم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى: المخالفة لإكرام لا تعد معصية، فإن أبا بكر خالف النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه خالفه للإكرام، فلا تكون هذه المخالفة معصية. ونظيره ما وقع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في صلح الحديبية.
تمام. لما قال النبي لعلي امحو هذه، قال والله لا امحى، فقال أرني إياه فأرايا، فمحاه النبي. هو نفس المسألة أيضا يا إخوان، من الأوامر التي لم تمتثل. لماذا علي رضي الله عنه لم يمتثل قول نبي امحوها؟ لكن ترون أن عليا لو فهم أن أمحوها هذه للوجوب وأنه لابد أن يمحوها كان هتلكأ؟ أبدا. لكنه لم يفهم هذه. فلهذا نبي لم يغضب، وفي نفس الوقت علي لم يخطئ صلى الله عليه وسلم، بل هذه من فضائله حينما يقول والله لا محال، من تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الأدب اللي يتنافى مع الامتثال، ولا الأدب الذي يعظم الامتثال؟ أدب يعظم الامتثال، ليس ينافي الامتثال. نعم.
قال الثالثة والعشرون،
زي مثلا ايه ما جاء في الصحيح لما تلاحى رجلان عند باب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما له دين على الآخر، اعطيني ما تعطيني. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا فلان صاحب الدين، يا فلان ضع شطرة تنازل عن نصف الدين، يعني أنا هذا له 100 مثلا، فقال تنازل عن شطرة، تنازل عن هذا ضع شطرة. قال فعلت يا رسول الله. قال للآخر قم فاقضه، ضع شطرة فعلت يا رسول الله مباشرة. معقل ابن يسار مع أخته لما نزلت الآية في شأنه وأرسل إليه النبي قرأ الآية، وإذا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة فانسوا ما فرضتم، قال سمعا لربي وطاعة. يبقى ده ما فيش فيه تلكؤ، هكذا الصحابة. طب الصديق رضي الله عنه مع مصطح استدعاه النبي لما نزلت آية ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، قرأ الآية على أبي بكر رضي الله عنه ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين وجاء في سبيل الله. طيب كانت النتيجة ماذا؟ كانت النتيجة بلى أحب، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى أحب أن يغفر الله لي، وأرجع النفقة إلى مصطح. يبقى في أمر وفي أمر، زي ما احنا مثلنا كثيرا كما قلت إيه؟ كما قلت لكم. نعم.
قال الثالثة والعشرون الفرق بين ذلك وبين غضبه في فسخ العمرة.
أيوة نعم، الفرق ذلك والغضب في فسخ العمرة. لما أمر الصحابة بفسخ العمرة حينما اعتمروا معه خرجوا معه، فكأن الصحابة وجدوا ذلك في نفوسهم، فقالوا يا رسول الله الحل كله يعني نفسخ العمرة حتى إنه يباح لنا كل شيء؟ قال الحل كله. قالوا انطلق أحدنا إلى منى وذكروا يقطر، وذكروا يقطر يعني منيا يعني جامع المرأة ويروح إلى ويحرم بالحج بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هنا بيانا قاطعا لهذا، قالوا سمعا وطاعة، وفعلوا ذلك إلا من كان قد ساق الهدي معه. نعم.
قال الرابعة والعشرون ما أعطوا من قوة الإيمان لصبر أبي جندل واحتسابه.
نعم، ما أعطوا من قوة إيمان من قوة إيمان
لصبر
أبي جندل واحتسابه. نعم، لما أن النبي أرجع أبا جندل فقال يا رسول الله ترجعني إليه يا رسول الله أفتن في ديني وكذا، قال لعل الله جاعل لك ولي معك مخرجا. رجع أبو جندل وصابر، ما انتكس، انتبهوا، ما انتكس أبو جندل ولا قال إذا كنت ترجعني فأنا لا أريد هذا الإسلام. والموقف موقف مهيب، موقف صعب، هو جاء يرصف في قيوده، هو هارب منهم، والنبي يقول له ارجع إليهم، لكنه قدر هذا. وفهم أبي جندل، لم يرجع أبو جندل إلى المشركين، لأن البند ليس إرجاع إلى المشركين إنما أن ترجع. فكان رجوع أبي جندل، رجع أبو جندل من النبي صلى الله عليه وسلم، إذن النبي قد وفى بهذا. ثم هو أتى ماذا؟ أتى الجبل وكذا. ثم صار كل من يأتي بعد ذلك، كل من يأتي من عند مسلما يأتي عند أبي جندل وعند أبي بصير وكذا، وصارت لهم قوة. فأبو جندل لم ينتكس مع أن الموضع موضع صعب. ففي ذلك فائدة مهمة، أن الإنسان يتصرف بإيمانه، يتصرف بدينه. أنا ما أتصرف، شيخي أخطأ في حقي، لنفترض، مش طبعا النبي لم يخطأ، لكن لو افترضنا شيخي أخطأ، وشيخي أنا أعتقد أنه صاحب دين وأعتقد أنه صاحب علم، ولكن أخطأ في حق اجتهادي، لا أجعل استقامتي شيخي وبالتالي أترك الطريق. زي ما أنتم شفتوا مثلا بعض الناس مثلا يقول لك المشايخ بيختلفوا مع بعض، ده حتى الشيخ فلان والشيخ علان اختلف خلاص احلى الحيط. انت مالك انت ديانتك مالها ومال الشيخ؟ فرضنا ان الشيخ نفسه انتكس، ماذا تصنع؟ تنتكس انت؟ تنتكس انت؟ يبقى تدينك ودينك هذا لله، ليس لشيخ ولا لعالم. فلو آذاك الشيخ دينك مقائم موجود، ما لي علاقة بهذا؟ ثم ألتمس الأعذار، شيخي هذا لما شد علي، لما طردني، لما منعني، لما لم يعطني لسمعت غيري أو كذا، أكيد أنه بيشتغل، أكيد أنه بيرار، أكيد أنه يربيني، أكيد أنه ماذا؟ يربيني. يبقى كل هذا لا أسمح الشيطان أن يدخل، وده يدل على ثبات وصبر، على ثبات وصبر. والله يا أخواني يعني بعض مشايخنا الواحد وجد بعض مواقف سبحان الله، يعني قد يفتن الإنسان بها، وقد يتلاعب الشيطان بالإنسان، لولا أن تكون بغيتك ماذا؟ بغيتك العلم، بغيتك الفائدة، بغيتك كذا دين أنت تدين به. أنت دين شيخك لو لم يكن صاحب دين ولا أنت مستفيد منه وليس بصاحب دين، لا تجلس عنده وإن أكرمك. لكن اعتقدت أنه صاحب دين وعلم تستفيد منه، اجلس عنده ولو أذاك، لأنه لن يؤذيك عمدا، لكن قد يربك وقد يصيب وقد يخطئ، أليس كذلك؟ قد يصيب وقد يخطئ، قد يصيب وقد يخطئ. فإذا لم يكن خطأ شيخي هو الخطأ الذي يغفر، خطأ من إذن هو الذي يغفر؟ خطأ من؟ قد يقول لك واحد انه ده مره ينتكس، ده مره الشيخ فعل، ده الشيخ عنده خطا في كتاب كذا او في قول كذا. الا يعني الشيخ جالس طوال الوقت يعلمك وياخذ من وقت ومن وقت اولاده ليعلمك، كنت تربيت عنده 10 سنوات، ثم الشيخ له خطا، من الذي يصوب الشيخ؟ طيب اذا لم يكن انت، فين دورك انت؟ يا شيخ انت اخطات، شيخ انت كذا، مش مرة واحدة الشيخ ذبح على طول، الشيخ بيبقى مبتدع، الشيخ الضال، الشيخ المنحرف، الشيخ اللي كذا، لأنه عنده خطأ كذا وخطأ كذا وخطأ كذا. طب هذه الأخطاء أنت عرفتها وأنت موجود، كيف لم تنصح شيخك فيها؟ إذا كانت هذه أخطاء كيف لم تنصح شيخ فيها؟ ما حق شيخك عليك؟ كم أخطأت أنت فصوبك الشيخ؟ كم زللت فقومك الشيخ؟ كم كنت محتاجا فأعطاك الشيخ، يعني أعطاك الفوائد مش أعطاك ملا أو شيء من هذا، كم كنت؟ رد الجميل ماذا؟ مباشرة الشيخ ضل، الشيخ قام. فإذا لم يكن الشيخ هو الذي يصحح خطأه من طالبه ليرد الطالب بعض الجميل، كنت جاهلا فعلمك الشيخ. طب زكاة ذلك ماذا؟ أو تكون عالما بالأخطاء وساكت وجالس، فلما انتكست صرت تقول هذه أخطاء، يبقى أنت خائن. أما الشيخ مجتهد وأخطأ، إنما أنت خائن، والمجتهد يؤجر والخائن يأثم. أنت خائن، ليه كنت تعرف هذه الأخطاء وسكت عنها؟ إذن أنت خائن، أنت خائن. فصبر أبي جندل، وإلا كان يمكن أن تزل قدمه. جاء إلى النبي والنبي يرده صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، ومع ذلك ثبت وصبر، لأن الدين لله. إن الصحابة فرقوا بين معبودهم وبين متبوعهم، الصحابة فرقوا بين معبودهم وبين متبوعهم، لم يعطوا المتبوع حق المعبود. المتبوع متبوع، أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. من هنا انتظمت المسألة، فيه معبود وفيه متبوع، فرق. المعبود لا تترك دينه من أجل متبوع، المتبوع رسول، المتبوع عالم، المتبوع كذا، لا تترك معبودك من أجل متبوعك. إذا فتن متبوعك وهو عالم أثبت أنت، ليه؟ لأن دينك هذا لمعبودك ليس لمتبوعك. تسعى في إرجاعه، تسعى في إصلاحه، إن عجزت عن ذلك فلا تفتن أنت. ماذا يعني حاشا يعني ماذا لو انتكس ربيع بن هادي؟ ماذا لو انتكس الفوزان؟ ماذا لو انتكس من انتكس؟ ولهذا نحن نتعامل مع العلماء كده. العالم الذي يزله على السنة ولا يعلم خطأه وكذا بنعتزله، لكن لو كان شيخا لنا وعالم سنة ثم زل في مسألة وخلف السنة فيها ونصحته ولم ينتصر، ونصحته الأمة ولم يرجع ولم يزدد إلا بعدا، هذا ابتلاء لي. إن الله ابتلاكم بعائشة، يقول عمار لينظر أتطيعونه أم تطيعونه. أنا قواعد كلها اللي أنا بقى متربع أسيبها عشان خاطر الشيخ ده ولا سأعمل القواعد؟ إن الله ابتلاكم بعائشة، إن الله إني لأعلم أن عائشة زوج النبي في الدنيا والآخرة والآخرة والآخرة، لكن الله ابتلاكم بها لينظر أتطيعونه أم تطيعونه. فأنت شيخ سنة على عين وراس، أقبل أقبل رأسه وأقبل يديك، وعالم وهنشر لك وهدرس لك وكل شيء، ثم زلت قدم. كما فيه رد عن الإسلام، فيه رد عن سنة، فيه رد عن طاعة. فأجريت عليك القواعد لعل ما يدري، لعل ما يعرف، فنصحناه لكنه أبى. فأنا بين تقدير علم وأقدم قواعده وأحكامه وبين تقديري عالم. لو أنا قعدت ابن باز لو رد عليه وابن عثيمين لو رد عليه وكذا، إذن أنا متعصب. فعلام قلوب من يتعصب لعلي جمعة ومن يتعصب لكشك ومن يتعصب لصاحب الخواطر علامة. طيب إيه الفرق بينه وبينه؟ إيه الفرق؟ إذا أنا عاملت المخالف يعني زي هؤلاء بيقولون عنا أتباع الحويني، وأنتم تبدعون الحويني وأنتم من أدري وأنتم تسبون. طب تعالى، من الذي قال المداخل المبتدعة؟ الحويني. طب ليه بدع الحويني المداخل على رأسهم ربيع بن هادي اللي العلماء زكوه، لكن الحويني العلماء بدعوه؟ أيوة بس أنتم بتسبوا، ما قلتوش بس مبتدع، ما هو قال سب، ما هو الملاطيش دول شوية ملاطيش مش عارفين، ما هو دول. طب ما هو بيسبه. لكن احنا في مرة قال طالب علم في حسان او حوينة او كذا دول ملاطيش؟ ابدا، ما حدش قال كده. دول اولاد فلان واتبعوا ال، ما اقدرش اقولها طبعا، ما اقدرش، ما قالوش كده. لكن لما يقول حوينة او يقول فلان الذي ابتدع في دين الله والدليل كذا 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 كذا، ما في اشكال، ما في مشكلة، ده امر علم. فما الفرق بقى بيني وبين أتباع هؤلاء؟ ما الفرق بيني وبين أتباع هؤلاء؟ مطلعين اليوم مقطع أو من أمس مقطع للحويني بيقول ما فيش، لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، وأن الخروج عليه ابن القيم يقول لا يأتي إلا بشر ولا 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 والأخير، عشان يقول لك بقى الرد على المداخلة اللي بيقول الحويني خارجي. ونرد على هذا من وجهين. الوجه الأول أن يكون في عنده معتقد الحوين أن يجوز الخروج على الحاكم ولا إلى آخره، ثم بعد ذلك انتكس ورأى الخروج. أو يكون ماذا؟ على القاعدة المعروفة، الحوين لا يرى الخروج على الحاكم. حويني نعم، أي حاكم لا يجوز الخروج عليه؟ أنه حاكم وهو لا يرى سلطانا شرعيا على وجه الأرض. يبقى الحاكم الذي لا يجوز الخروج عليه ليس موجود، لأن الحاكم، لأن الحويني صرح بأنه لا يجوز الخروج على ما لا يوجد سلطان شرع على وجه الأرض. وقال فإذا لم في تفسير فإذا لم يكن له جماعته ولا إمام مثل زماننا، مثل زماننا يعني لا جماعة ولا إمام، يبقى الإمام اللي يخرج عليه غير موجود. يبقى نفس ما هو برهامي بيقول كده، ما هو كله بيقول لا يجوز الخروج على الحاكم، بس أي حاكم؟ الحاكم الشرعي، والحويني ليس عنده حاكم شرعي. يبقى الذي لا يجوز الخروج عليه هو من؟ فإن اعتبرت أنه يغسل الحكام دول فقد انتكس، وإن اعتبرت أنه يرى مطلقا فلا وجود له. يبقى حينما نقول لو حتى يوجد شيخ سنة وشيخ كذا ثم انتكس ثم كذا تتعامل مع بقاء ليه؟ لأنك تعلقه بشيخ السنة بالسنة ليس بالشيخ كذات، وبالتالي إذا ترك السنة تتركه لأن التعلق ليس بذات الشيخ. بس له أعمال وله فضائل وله كذا، له فضائل، هل تمنع الفضائل الحكم على المنتكس عن السنة بالحكم الذي يليق به؟ ما تمنع. نعم فضل. يعني ما فيش نعم، بس قاعدة امك في عيش وطرد تركيب عادية يعني مش عارف نعم طاروا كلهم طاروا نعم، وده فقه الحواي اسمه برهام، ما فيش حاجة مشاريه، واكثر هؤلاء لا يرون حكما شرعيا موجود. نعم ابو جندل يعني تقصد ان هما يعني حصل تكوين قوة يعني النبي استعان بها يعني ما الحكم عظيمة، ما الحكم عظيمة، لكن هو اعظم ان كان ده كله اسباب فتح مكة، كل هذا كان اسباب فتح مكة، يعني الشروط اللي تم الاتفاق عليه. طبعا مكة قريش رجعت في الشرط ده بعدما رأت أن هؤلاء يهددون النبي صلى الله عليه، يهددون تجارتهم، انسحبوا في هذا الشرط وهو من جاءك مسلما ترجعه. نعم.
قال 25 ما أعطوا من غزارة العلم والأدب لقصة عثمان.
يا سلام، الله أكبر الله أكبر، ما أعطي أصحابه من غزارة العلم والأدب، شوف الأدب، لقصة عثمان. وما قصة عثمان؟ لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه إلى هؤلاء، لما أرسل عثمان رضي الله عنه إلى هؤلاء أهل مكة، فجاء عثمان رضي الله عنه، عرضوا عليه أن يطوف أبا، ماذا قال الصحابة بقى لما جاء عثمان إليهم وكذا؟ قالوا سبقنا عثمان بالطواف واكد النطاف بالبيت وكذا وكذا وكذا، وهنيئا لعثمان. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي ليس ذاك الظن بعثمان، انه يسبقني بالطواف، لا اظن ان عثمان يطوف ونحن هنا. فلما جاء عثمان بادر الصحابة، يا عثمان طوفت وكذا؟ قال أنا ما كان لي أن أتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه فضيلة الصحابة وغزارة العلم والأدب لقصته، انظر أدب عثمان، مع أن عثمان يا أخواني لو طاف بالبيت يأثم؟ ما يأثم، لكن هذا الأدب، أنا أطوف مع تمكني أمام الكعبة، أمام الكعبة، وقد ابتعد عن الكعبة 6 سنوات، ومع ذلك لا أتقدم بالطواف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى حسن ظن النبي، قال ليس ذاك الظن بعثمان، ليس ذاك الظن بعثمان أنه يتقدم بالطواف، وفعلا لم يكن ذاك الظن، لم يكن هذا من فعل عثمان رضي الله عنه. نعم.
قال 26 أن قول عمر رضي الله عنه أخافهم على نفسي
ليس من الخوف المذموم. نعم، ليس من الخوف المذموم، قول عمر أخافهم على نفسي ليس من الخوف المذموم، لأن ده خوف طبعي. أما قال موسى وهارون إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. نعم.
قال 27 قوله ليس فيها من نبي من بني عدي ما يمنعني، ليس من ترك التوكل على الله.
تمام. يعني قول عمر لما قال أراد النبي أن يرسل عمر الأول، نعم، فلما قال يا رسول أخافوا مع نفسه وكذا ليس بخوف المذموم، وقوله ليس فيها من بين عدي ما يمنعني أو من يمنعني ليس من ترك التوكل على الله، ده خوف طبيعي ولا إشكال. هو موسى لما يقول إن أنا أخاف ويفرض علي ترك التوكل على الله، لما الله يقول عن موسى عليه الصلاة والسلام فخرج منها خائفا يترقب، هذا ترك التوكل على الله؟ نعم. فدل هذا على أن الخوف الطبيعي لا إشكال فيه ولا يقدح في الإيمان. نعم.
قال 28 قيام المغيرة على رأسه ليس من القيام المكروه.
يا أخواني والله ابن عبد الوهاب ده ليس رجلا سهلا، الرجل ده يعني أسأل الله عز وجل يعني أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. فيقول قيام المغيرة ابن شعبة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في الحديبية كان المغيرة على رأس النبي، ليس من القيام المكروه. طب كيف يا أخواني؟ يعني الآن لو في واحد قائم على رأس الأهل وأنا جالس قائم على رأس الأهل، نقول هذا ليس قيام المكروه؟ والنبي قد نهى عن هذا. النبي لما صلب الصحابة والحديث في الصحيح وقاموا وجالس أشار لمن يجلسوا ثم قال تفعلوا كما تفعل الأعاج، كيف ليس من قيام المكروه؟ لماذا؟ ما علة عدم الكراه هنا؟ ها؟ 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 تمام. يعني ليس قياما على الشخص تعظيما له من غير حاجة، لا، إنما أراد الصحابة أن يروا المشركين من عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كذا ما ينقل وما تقع به المهابة في قلوبهم. ومن هنا ماذا قال هنا عروة بن مسعود في الموقف ده؟ قال ها قال لقد وفدت على كسرى وكيسر وفدت على الملوك وكذا، فما وجدت أحدا يعظم ملك أو رئيسة كما يعظم أصحاب محمد المحمد، يبقى الرسالة وسط. وعليه بقى ماذا نصنع؟ نحمل موقف النخامة، النخامة. فالنبي ما تنخم نخامة إلى وقعت في أحدهم وكذا، فدلك ده لم يكن معهود الصحابة دائما، كما لم يكن معهود الصحابة القيام على رأس النبي لم يكن معهود الصحابة تلقي النخامة وتدليك البدن بها، إنما هذا موقف برمته خاص، موقف إيه؟ خاص. أرادوا أن يروا المشركين ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم من الصحابة تعظيمه حتى تقع الهيبة في قلوب هؤلاء. يبقى لقيت واحد بقى يقول إنه كيف النبي يفعل هذا ويقبل هذا وإلى آخره، نقول هذا موضع خاص، هذا موضع خاص. نعم.
قال 29 فعله بعروة بالسيف ليس مما يكره.
نعم، لما ضرب يد عروة بالسيف فقال من هذا؟ قالوا هذا المغيرة بن شعبة. قال أي غدر، ما زلنا نسعى في غدرتك وكذا وكذا، لأنه من قبيلته. نعم.
قال 30 قول أبي بكر رضي الله عنه لعروة ليس من الفحش المذموم.
يا سلام يا سلام، علموا الدنيا، علموا طلبة رسلان. طلبة رسلان جمعوا أدلة على بذاءة رسلان في السب والشات. فلان راسه كبيرة، هكذا يقول رسلان يعني، أو راسه معوجة وشبه كأن أمه تعصرت ولدته، وفلان كرشه مدلدل، جت تكنين على كرشه المدلدل، وفلان اللي مش عارف ايه. بدل ما الطلبة يروح ينصحوا شيخهم ويقول يا شيخ ما يصلح، واقسم بالله ان الواحد بيستحي وبيردد هذه، يعني بيستحي وبيردد هذه، لكن بدل ما ان يذهب الطلبة الى رسلان نصحين له فاعلين كيت وكيت وكيت وكيت، لا، ما الادلة؟ قال تعالى مثله كمثل الكلب، مثله كمثل الحمار، اهو في القرآن اهو. طب ويه كمان؟ ابو بكر قال للمغيرة امصص بذر اللات، هل هذا في دليل على هذا؟ طيب الله قال مثله كمثل، مثل مين؟ واتلع ما بقى الذي أتنا، فمثله كمثل الكلب، ولم يقل رأسه كذا، هذا استهزاء بخلق الله سبحانه وتعالى، هذا سخرية من خلق الله عز وجل. فلان سمين، فلان نحيف، فلان راسه، فلان يده، فلان كذا، هذا ليس داخلا ولو كان مبتدعا. طيب كيف لا تكون في كلمة الصديق الفحش المذموم، مع انه قال امصص بذر اللات، أمسس بظر اللات، البظر ده اللي هو عضو المرأة، فكيف يكون من الفحش المذموم؟ نقول حاشا الصديق رضي الله عنه يكون على هذا الفحش، إنما هذا إنكار لائق بالمقام. أولا فيه سبقت كلمة قالها المغيرة لما قال يا محمد إن اجتحت قومك فما سمعنا عن رجل قد اجتح قومه قبلك وإن كانت لك الغلبة عليهم، وإن كانت الأخرى أن قومك فما نرى حولك إلا أوباشا يفرون ويتركونك وكذا. فرد الصديق، يعني بيشتم الصحابة، فرد الصديق وقال أمصص بظر اللات. متى تكون فحشا؟ لو قال أمصص بظر أمك. إيه الداعي؟ يعني مثل ما تقول واحد بيخطأ في الشيخ ثم تقول له مثلا كذا وتشتم بعورة أمه، لا دي فحش. لكن قال أمصص بظر اللات. طب وما الفرق بين بظر اللات وبظر الأم؟ بظر الأم فحش ملوش داعي، لكن بظر اللات، اللات معبودهم، اللات إيه؟ معبودهم. يعني من أنت يا عابد اللات؟ أنت روح أمصص بظر اللات، مع أن اللات ملهاش بظر. لكن كلمة إنكار كانت معتادة، معتادة أمصص بظر هذه، تمام؟ فهي من الإنكار، مثل ثكلتك أمك. فكانت كلمة فيها تعيير هذا بمعبوده، من أنت؟ نحن عباد الله، أما أنت عابد اللات، روح أمسس بظر اللات، اللات بخلاف بظر أمك، هذا بظر حقيقي موجود فيما عرفتم. يبقى ده تذكير بالمنهج، هذا تذكير بمنهج، يبقى كلمة توافق منهجية، كلمة منهجة. فقال المغيرة من هذا؟ قالوا هذا أبو بكر الصديق، عبد الله بن أبي قحافة وكذا. قال والله لولا يد لك علي ما كفأتك بها لك جميل، أنا ما رددته لرددت عليك، ولكن هذه بتلك. ولهذا علق ابن عبد الوهاب الكلام الجميل هذا، يقول قول أبي بكر لعروة ليس من الفحش المذموم، بل هو من الإنكار الشديد فقط، إنكار، إنكار وليس من الفحش المذموم. ده بخلاف أنك تشتم رجل بعورة أمه، ده خلاف، ده فحش. ينفع الواحد يجي على أعلى مبتدع على وجه الأرض ويقول له مثلا كذا ويشتمه بعورة أمه؟ لا. ولهذا اللي بيقول انتوا بتسبوا المشايخ، هو احنا سببنا قلنا يا ابني 60 70؟ انت عايز تشوف السب عندكم انتوا؟ هو ده السب، هو ده السب فعلا، ده السب. نعم نعم.
قال ابن حجر رحمه الله وكانت عادة العرب الشتم بذلك لكن بلفظ الأم.
شوف انتبه، احنا قلنا ايه؟ كانت عادة القوم مثل سكلتك أمك أيامها كده فكاتهم. يقول وكانت عادة، ابن حجر احفظوه، وكانت عادة العرب الشتم، ها الشتم، بهذا اللفظ لكن بلفظ الأم. من أجل ذلك احنا قلنا فيه فرق بين أمصص بظر اللات وأمصص بظر أمك، في فرق بين المقامين. أمصص بظر أمك هذا سب، ها. يقول وكانت عادة،
وكانت عادة العربي الشتم بذلك لكن بلفظ الأم.
اي نعم، ده شتم يشتم بكده.
فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة بإقامة من كان يعبد مقام أمه، وحمله على ذلك ما أغضبه من نسبة المسلمين إلى الفرار، وفيه جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدأ منه ما يستحق. نعم. به ذلك.
نعم، إذا ليس هذا من القول أو الفحش المذموم. نعم.
ابن القيم بيقول قال وفي قول الصديق لعروة دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها، تقتضي تلك الحالة.
بس هو ابن حجر أوقع ليه؟ هو التصريح باسم العورة، العورة البظر، البظر هذا عورة، لكن بظر الأم غير بظر اللات. بظر اللات منهج، بظر اللات هدم الشرك، بظر اللات تعيير بما هو عليه، بظر اللات رد على، بظر اللات تفريق بين معبوده ومعبود المغيرة ومعبود أبي بكر رضي الله عنه. نحن من وأنت من؟ أنت عابد اللات، فيليق بك كل سيء، أما نحن عباد الله فليليق بنا السيء، نفر ونترك النبي وقد بايعناه وحاربنا معه وجاهدنا معه. نعم.
قال
ابن المنير، يعني ذكر هذا المعنى. قال ابن المنير في قول أبي بكر تخصيص، تخصيص للعدو وتكذيب وتعريض بإلزامهم من قولهم أن اللات بنت الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
ودي فائدة برضو، أيضا فائدة مهمة تنضاف، لما قال أمس بظر اللات هم يدعون أن اللات بنت الله، نعم، والبنت يكون لها البظر، فلهذا قال أمس بظر اللات، لأن أنتم بتقولوا مش بنات والبنت لها بظر، يبقى روح أمس بظر اللات، هذا فائدة أيضا، هذه فائدة. يبقى الأولى أمس بظر، عندك إيه زيادة، عندك إيه؟ لا لا، يعني اللات غير اللات، اللات بالتجديد على قراءة ابن عباس قيل كان رجل لاته سويق، انما اللات معبودهم وضعوا لها، اخذوا لها من اسم، من اسم الله، الله الله، فقالوا اللات. فعندنا القراءتان، اللات بالتخفيف واللات بالتجديد. نعم. وبعدين تبقى تنتظر يا عبد المتعال لما ننهي الفائدة. نعم. فإذا هم يدعون أن هذه بنت الله، خلاص خذ ما أخذ، هذه مش البنت لها بظر، أمسس بظر اللات. نعم.
قال بأنها لو كانت بنتا لكان لها مثل ما يكون للإناث.
أي نعم. نعم. أي نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى ولعل الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عروة وبالغوا في ذلك إشارة منهم إلى الرد على ما خشياه من فرارهم، وكأنهم قالوا بلسان الحال من يحب إمامه هذه المحبة ويعظم هذا التعظيم كيف يظن به أنه يفر عنه ويسلمه لعدوه، بل هم أشد اغتباطا به وبدينه وبنصره من القبائل التي يراعي بعضها بعضا لمجرد الرحم.
نعم. يقول في الإشارة الأخيرة
بل هم أشد اغتباطا به وبدينه وبنصره من القبائل التي يراعي بعضها بعضا بمجرد الرحم.
تمام. نعم. كما قلنا المقام مقام مختلف، هم أرادوا إظهار شيء، وهذا حتى في غير هذا الموضع، أما أباح الإسلام في موضع الجهاد أن نظهر من الافتخار من الأمور هذه ما لا يكون في غيره، وهكذا تقول أنا الفارس اللي كذا أنا، مع أن هذا مذموم في غيره، لكن يباح هنا بالمقام مقام حرب، مقام مقام ايه حرب. ولهذا ما تجيش بقى عند الجماعة الصوفية والأشاعرة تقعد بينهم وتقول والله انا رجل ما عندي علم وانا يعني بقليل البضاعة، هيقولك قوم روح. ما انت لا، ما تيجي عندهم قول انا درست وعملت وسويت وانت يعني تظهر هذا غير. يبقى كل ما لكل مقام من ايه مقام. نعم. 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 اي نعم، يعني ومحمد فحر تفحيره كده طلع ايه، قال لك طالما انها امس بظر الام ده بيبقى سب، ولكن امس بظر ده سب، طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال اعضد بهان ابيك، اهو بقى هان ابيك اللي هو الذكر اهو، وابيك اهو بقى ده سب، اه ده سب، ايوه سب يا محمد، بس سب لمين؟ لمن يتعزى بعزاء الجاهليه. النبي علمنا نقول له بقى، لما انت تقول ابويا وامي وابويا وانا ابن فلان ولا ابن علان، تمام، قالوا له ابسس بهان وابيك. ليه بقى برضه بهان وابيك؟ ده فاسر. اشمعنى بهان وابيك؟ اشمعنى بهان وابيك؟ تذكير انك انت ايه؟ ده انت ايه انت؟ ده انت مني طالع من هان وابيك ده. اهو برضه لها سبب. ليه بهان وابيك يعني؟ لانك انت عباره عن ايه؟ مش انت نطفة طلع من ديت، مش طلع من العضو ابيك، فانت انت بتفتخر بيه وترى عشبا بيه، ده انت عبارة عن ماء مهين طالع منين؟ يبقى ماذا هنا؟ يلا روح اعض دهن ابيك ولا تكنوا. ما تقولوش مثلا اعضد بعورة ابيك، قول له طب هانو كانوا هما فاهمين هانو، احنا ما عندناش هانو دي تؤثر. يعني انت ممكن دلوقتي تقابل اي واحد عمدة كده تقول له ايه زكى عمدة اعضد بهانو ابيك، يقول لك اهلا وسهلا شكرا جزاك الله خير، ما عرفش يعني ايه اعضد بهانو دي. فممكن احنا بقى نبدلها للترجمة العرفية عندنا، انت نقلبها بالترجمة عشان تؤدي غرضها. لانك انت النهاردة ما تقول اعضد بهانو ابيك هو مش فاهم، يمكن مفكر مثلا يعني البس عباءة ابيك ولا حاجة. فممكن احنا نقلبها بقى للترجمة الحرفية العرفية عندنا، نترجمها بهذا حتى تؤدي ماذا، ويبقى ده ذكر بالمعنى حتى تؤدي الغرض منه. يبقى لماذا هنا اعضد بهانو ابيك يا محمد؟ تذكير لك اللي يقابل افتخارك بنفسك يقابلك هذه. ولهذا شوف إرادة النبي لذات اللفظ قال ولا تكنوا، يعني شوف النبي يريد هذه اللفظ قال ولا تكنوا، إشارة إلى أن الإنكار بهذه اللفظ. يبقى ده توقيفي في الموضع ده، ولكن فيها رابط معنوي أيضا كما قلنا. فما أنت إلا ماذا؟ مخلوق من ماء مهين، خرجت من هذا العضو، فماذا عسى أن تكون؟ نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى عند
طالب، أحسنت يا محمد، نعم سعد بتفحر رسول من الحفير صاب في حظه في حرتي. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى عند التعليق على حديث ابي داود ان رجلا عطس عند النبي،
وبرضه تعليقك كويس يا عبد المتعال، بس انا بقى انكر عليك ان انت دخلت في نص كده ترفع ايدك، قلنا ننتظر. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى عند التعليق على اثر ابي داود ان رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام وعلى امك. فقال ابن القيم ونظير ذكر الام ها هنا ذكر هن الابي لمن تعزى بعزاء الجهلية فيقال له اعضد هن أبيك، وكان ذكر هن الأبي ها هنا أحسن تذكيرا لهذا المتكبر بدعوى الجهلية بالعضو الذي خرج منه،
وهو بالعضو الذي خرج منه. أنت إيه؟ تمام هين خرجت من عضو. نعم.
وهو هن أبيه. فلا ينبغي له أن يتعدى طوره، كما أن ذكر الأم ها هنا أحسن تذكيرا له بأنه باق على أميته، والله أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اي نعم. طب ليه قال لما قال في الاصل لما عطس فقال
فقال السلام عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام وعلى امك.
اعد من اولها.
ان رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام وعلى امك.
لما قال السلام عليكم بدا الحمد لله، فالنبي قال وعليك السلام وعلى امك. طيب هذا انكار بس في مدعاة. لماذا يعني لماذا اختار الأم هنا؟ يعني أنك بق على أميتك، ولهذا قالوا في معنى الأمي وكذا كالذي يولد من أمه، قال تعالى والله أخرجكم بطون أمتكم لا تعلمون شيئا. نعم.
شيخ الإسلام أيضا،
نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
هذه فوائد يا أخواني نفيسة الحقيقة، فدي تكتب يعني دي لا تسمع لأن السماع بيتوخر، بعد دي تكتب فوائد تكتب تؤخذ. نعم.
بعد ذكر قصة الصديق قال ولهذا قال من قال من العلماء إن هذا يدل على جواز التصريح باسم العورة للحاجة والمصلحة وليس من الفحش المنهي عنه، كما في حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعدوه هنا أبيه ولا تكنوا.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى 31 قولهم خلأت القصواء ليس الخطاب المذموم.
نعم يعني حرمت يعني القصواء لأناقة النبي، ليس المذموم لأن هذا هذه دابة والدابة لا تتأثر مثل هذه الأشياء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلأت القصواء وما ذاك لا بخلق، مش طبع وخلق القصواء أن تفعل هذا. فالعلماء أخذ ماذا فإذا يعني إذا كان هذا في الدابة ومع ذلك النبي رد وذب لما قالوا خلت القصواء، قال ما خلت القصواء وما ذاك لها بخلق. فإذا كان هذا في دابة فكيف لا تذب عن عرض أخيك إذا قال واحد فيه قولا ليس فيه، كيف لا تذب عنه؟ نعم.
قال الثانية نعم.
كانت في دخول ايه؟ في دخول ايه؟ لا لا، في الحديبية. اي نعم، لما وقفت ثم قال النبي حبسها حبس الفيل. ايقعد معاه، ما في مشكلة، جائزة، ما نقول سنة، جائزة، جائزة نسمي هذه القصوى وهذا كذا وهذا كذا، يجوز تسمي الحمار وتسمي الدابة. نعم.
قال الثانية والثلاثون مراعاتهم الكفاني في التلبية والهدي ليس من الرياء.
نعم. يقول
مراعاتهم الكفاني في التلبية والهدي ليس من الرياء.
شوف ما فيش طبعة تانية،
كل الطبعات على هذه الكلمة.
ها؟
كل الطبعات على نفس الكلمة.
ما ندري كفاني هذه يعني. نعم.
قال الثالثة والثالثة
يعني إما خطأ في كتابة أو إما كلمة مبدلة أو شيء، لأن ما الذي في التلبية ولهدي إنها ليس من الرياء. نعم.
الثالثة والثلاثون فعلهم في النخامة والوضوء والشعر ليس من الغلو المذموم.
نعم.
قال الرابعة والثلاثون شكواهم قلة الماء ليس من الشكوى المذمومة.
يعني ليس من الغلو المذموم. ليه يا أخواني؟ النخامة والوضوء والشعر، فما توضأ النبي وضوء إلا ابتدروه وتقاتوا عليه، لأنه كما قلنا المقام مقام خاص، هذا بالنسبة للنخامة. أما الوضوء والشعر فللتبرك وليس الغلو، إنما الغلو في أنا وغير النبي، لما تأتي تأخذ شعر من شعري وتحتفظ به أو تتقاتل على وضوئي، فليس هذا صوابا، لأنه لا يتبرك بشخص بأثاره إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وليلحق الأنبياء به كلهم. يعني هل الأنبياء كذلك؟ نعم، الأنبياء كذلك يتبرك به. أما غير الأنبياء فلا يتبرك بأثارهم، لا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا أي أحد، فضلا عن ابن تيمية، فضلا عن ابن باز، فضلا عن هؤلاء، لا يتبرك بهذا. ما تقول أنا أخذ وضوءك وأتبرك به أو كذا، أو أخذ شعرك وأتبرك به، لا يجوز. ولا ثيابك أتبرك به، ما يجوز. ولا سواكك أتبرك به، ما يجوز. ما يجوز إلا بالنبي. فشعر النبي و وضوء النبي كان دائما في الحديبية وفي غير الحديبية. في حديث أنس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس للحلاق يحلق رأسه حتى اجتمع الصحابة حوله، فما تقع شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجره. ولما أمر أبا طلحة أن يحلق رأسه وحلق نصف الرأس أعطاه أبا طلحة، النصف لأبا طلحة خاص. طيب والنصف الآخر؟ قال وزعه. فكان أبو طلحة يعطي الرجل الشعرة والشعرتين، يعطيه الشعرة والشعرتين. فالتبرك بالشعر هذا جائز، والعرق جائز، مثل ما جاء في حديث أم سليم لما كانت تسلت العرق. والتبرك بالوضوء جائز في حديث أظن عبد الله بن وهب في الصحيح، أنه يقول فمن نائل وناضح. شوف هذا حديث عبد الله بن وهب في الصحيح. نعم. أما النخامة فهذه كانت خاصة بالحديبية، ولم تأتي السنة بأن النخامة كانوا يتبركون بها أو على هذا النحو يتمسحون. نعم.
قال الرابعة والثلاثون شكواهم قلة الماء ليس من الشكوى المذمومة.
لما قالوا ما في ماء وكذا، ليس هذا من الشكوى المذمومة. الشكوى المذمومة التي تتضمن تضجرا وتسخطا، إنما هذا مجرد إخبار، فهذا إخبار محض. نعم.
قال الخامسة والثلاثون الإشارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير رأيه ليس من التقدم المذموم.
الله أكبر، الله أكبر. يعني لما يشير الواحد على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وكذا على غير رأيه ليس من التقدم بين يديه المذموم. ليه؟ لأن هذه مشهورة، بيعرض عن النبي شيء، إما أن يقبل وإما أن يرد. إنما إذا عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرف قوله. نعم.
قال السادسة
إليه
نصر.
نعم.
جاء عند مسلم من حديث أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من
أبو أدم. جحيفة ما اسمه؟ شوف ابن حجر يقول
قال فخرج بلال بوضوئه فمن نائل ونضائح.
شوف أبو جحيفة ما اسمه؟ ايه؟ نعم عبد الله بن وهب. نعم.
قال 36 الانتفاع بالكفار في بعض أمور الدين ليس مذموما لقصة الخزاعي.
اي الله أكبر. الانتفاع بالكفار في بعض أمور الدين في طبع بعض الأمور وده أوضح أسلم في بعض الأمور ليس مذموما لقصة الخزاعي. وممكن أمور الدين على اعتبار ماذا فتح مكة وكذا ودي من أمور الدين. ففيه جواز الانتفاع بالكفار يعني الاستعانة بالكافر عند الحاجة لكن بضابط أن نأمنه بضابط ألا يترتب على ذلك ماذا تنازل عن الدين بضابط عدم الثناء على الكافر على دينه وعليه فلا يجوز أن فيجوز لي أن أستعين بالكافر عند الحاجة لكن لا يجوز لي الثناء على الكافر. الآن حماس لما استعانت بالشيعة ماذا قالوا اللي مدافع عنها يجوز الاستعانة بالكافر لما تخلى أهل السنة والجماعة عن حماس استعان بالشيعة ولا إشكال استعين بالكافر وده اللي قاله الحويني برضه قال الاستعانة بهذا استعانة بهؤلاء الكفار هذه جائزة. طيب هل إنكارنا على حماس في الاستعانة بإيران أو بالشيعة أو كذا هو إنكار من جهة استعانة بكافر؟ نحن نعلم الاستعانة بالكافر جائزة ولا إشكال في الاستعانة بالكافر لكن الإنكار من أي جهة أخوان؟ الثناء على الشيعة. فمن القائل بأن الخميني الأب الروحي لحماس؟ أليس حماس أب روحي أو هما الابن الروحي؟ طب في ثناء أبلغ من هذا؟ كيف يكون الخميني الأب الروحي؟ كيف هذا أب نجس؟ هذا أب كافر؟ كيف تكون أنت كيف تجعله أبا لك؟ يبقى هذا ثناء. يبقى أنت على ديني بقى طالما أنت الابن الروحي له. الأمر الثاني لما أثنى على الحوثيين وأنهم إخوان الصدق ولما أثنى على حسن نصر اللات يبقى إذن الإنكار على حماس من جهة إيه؟ الثناء. وإلا الاستعانة بالكافر عند الحاجة جائز ولا إشكال. النبي استعانى بعين من خزاعة يوم فتح مكة استعانى بعين من خزاعة واستعانى بعبد الله بن أريقط في هجرته واستعانى بأضراع صفوان بن أمية يوم حنين. فالاستعانة بالمشرك عند الحاجة جائز إذا رأها الإمام. طب إذا لم يرها الإمام فإنه لا يستعين وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ارجع فإنا لنستعين بمشرك. لنستعين بماذا؟ بمشرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى 37 الوثوق بخبر الكافر في بعض أمور المسلمين ليس مذموما.
تمام. الوثوق بخبر الكافر في بعض أمور المسلمين ليس مذموما لأن النبي لما أرسل عينا من خزاعة يعني جاسوسا فأكدها يعمل بخبر. فالوثوق بخبره ليس مذموما إذا علم منه ما يقتضي التوثيق. نعم.
قال 38 إخبار الكافر وأمره ببعض مصالحه في مثل قوله نهكتهم الحرب ليس مذموما.
نعم.
قال 39 إشارة عمر لأبي جندل في قتل أبيه ليس من الخيانة.
نعم.
قال 40 الإشارة إلى
ليس من الخيانة لأنه أخذ سيفا وقال خذه اقتله فإنما دم واحد يمدم كلب ليس من الخيانة. نعم.
قال الإشارة قال 40 الإشارة إلى الفرار لمثل أبي بصير لقوله ويل أمه ليس من الخيانة.
نعم. ويل أمه مسعر حرب لو كان له ما يعيده أو ما ينصره أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال 41 محاربته ومن معه لقريش مع كونهم في الذمة لا بأس به وليس من الإخفار المذموم.
نعم محاربته ومن معه لقريش مع كونهم في الذمة لا بأس به وليس من الإخفار المذموم. طب لماذا كان قتال أبي جندل وأبي بصير للمشركين ليس من نقض العهد، لأن العهد وضع السيف 10 سنوات. طب لماذا لم يكن هذا من المذموم؟ ها؟ لأن ليسوا داخلين في دولة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحت إمرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما استدل الحزبيون أنه لا يلزم ولي أمر في الجهاد بدليل قصة أبي بصير وأبي جندل، كان الرد عليهم يا إخوان أنهم لم يكونوا عند ولي أمر حتى يستأذنوا، ليسوا عند ولي أمر، وإلا فولي الأمر هذا شرط في الجهاد حتى يكون جهادا شرعيا. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.